أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في أركان الاستصحاب، وقلنا بأن الركن الأول هو اليقين بالحالة السابقة، وهذا اليقين وركنية هذا الركن واليقين بالحالة السابقة ولد عندنا مشكلة كما أشرنا إليه سابقا. وهذه المشكلة تصدى الأعلام لردها ولحلها، إلا أن ما ذكره المصنف في هذا الكتاب لا يصلح أن يكون حلا لتلك المشكلة، ومن هنا قلنا تصدى بنفسه لبيان حلها، وقد بحلها على طريق أنه لا بد من النظر في نفس الأمارة والشك، أن هذه الأمارة التي تثبت لنا الحدوث بالنسبة للحالة السابقة تارة تعالج شبهة موضوعية وأخرى تعالج شبهة حكمية، والشك في بقاء الحالة السابقة التي ثبتت بالأمارة تارة يكون منشأ هذا الشك على نحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون على نحو الشبهة الموضوعية. ومن هنا ينتج عندنا أربع صور، وقد بيّن الشهيد الصدر أن هذه الصور الأربعة يجري فيها الاستصحاب، ولكن هذا الاستصحاب هو استصحاب بديل وليس ذلك الاستصحاب الذي نريد أن نستصحب فيه النجاسة الواقعية مثلا أو الطهارة الواقعية، إذ النجاسة الواقعية أو الطهارة الواقعية لا يقين بحدوثها، إذ حسب الفرد الأمارة هي التي أثبتت حدوثها. فمن هنا الاستصحاب العام، خلينا نعبر عن الاستصحاب العام للنجاسة الواقعية لا يجري، ولكن هذا لا يعني أننا نرفع اليد عن ركنية اليقين بالحالة السابقة، بل لا بد في هذه الحال من إيجاد بديل للاستصحاب، وهذا الاستصحاب يثبت لنا نفس النتيجة التي نريد أن نثبت منها نثبتها في الاستصحاب للنجاة الواقعية أو الطهارة الواقعية. هنا في آخر المطاف يذكر شهيد الصدر، ولكن هذا لا يعني أنه في جميع الصور وفي جميع الحالات يمكن أن نعوض عن الاستصحاب للنجاة الكلية أو للطهارة أو لأي النجاسة الواقعية أو الطهارة الواقعية أو الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية، أن نعوض عن هذا الاستصحاب باستصحاب آخر كاستصحاب موضوعي أو استصحاب حكمي كما أشرنا. ففي مثال مثلا لو كان عندنا المستصحب الذي نريد أن نستصحبه وهو نفس الوجوب مثلا أو نفس الطهارة أو نفس النجاسة، ليس لها قابلية البقاء إلى الأبد، كما كنا نفرض نحن سابقا أنه يوجد عندي ثوب نجس أو تنجس، وهذه النجاسة طالما أنه لم يعرض لها المطهر فهي باقية إلى الأبد. فالمستصحب في حد ذاته له استعداد وقابلية للاستمرار إلى الأبد، فهو موجود بوجود الزمان إلا إذا عرض عليه المطهر ورفع أصله. ولكن في موارد يكون المستصحب ليس له قابلية البقاء في عمود الزمان، بل له أمد محدود، بمجيء هذا الأمد فإنه يرتفع ولا يبقى ولا يكون احتمال هناك احتمال لبقائه فيما بعد. ومثل له الشهيد الصدر كما لو جاء المولى وأمر عبده بأن اجلس في المسجد إلى الزوال، فهنا وجب عليه الجلوس في المسجد إلى الزوال، فما بعد الزوال هذا الوجوب وجوب الجلوس ليس محتمل البقاء، إذ أنه مغير لمن؟ إلى الزوال، ما بعد الزوال لا بقاء له. نعم هنا في هذه الحالة، الحالة السابقة لو افترضنا هذا الوجوب ثبت بخبر ثقة، فالحالة السابقة قد حدثت، إلا أنه لا قطع بحدوثها بل يوجد عندي ظن بحدوثها متولد من إخبار الثقة بهذا الوجود. أما الشك فهو يشك في امتداد يعني في بقاء هذا الوجود إلى ما بعد الظهر، رغم نحن قلنا في هذه الحالة أن هذا الوجود مغير إلى ما بعد الزوال، إلى الزوال، أما ما بعد الزوال غير محتمل البقاء. نعم شك أنه يا ترى هل هذا الوجود له امتداد أيضا إلى ما بعد الزوال؟ ما هو منشأ هذا الشك؟ كما لو شك في أن المولى حينما قال له اجلس في المسجد إلى الزوال أن هذا عفوا على نحو الاستحباب، وأن الجلوس مراد للمولى في إلى الغروب أو إلى منتصف الليل، ولكن هو قال له أفضل فرد بالنسبة إلي أن تبقى إلى الزوال. هذا هو المنشأ، وإلا لو كان يعلم بأنه ما بعد الزوال وأن هنا هذا الوجوب مغير فقط إلى الزوال وما بعد الزوال ليس بموجود فلا داعي للشك، بل هو قاطع بعدم البقاء بعد الزوال. ولكن هو اعتقادا منه أن التقيد بالزوال هو لبيان الفرد الأفضل أو لا في هذه الحالة، أو أنه في هذه الحالة المولى يريد أن يقول له على نحو الاستحباب، أنا أريدك أن تبقى نحو الاستحباب. المهم أنه شك في بقاء هذا الوجود إلى ما بعد الزواج. بالنسبة لاستصحاب بقاء الوجود الواقعي فإنه في هذه الحالة لا يقين بعدوده وإن كان هناك شك في بقائه، ولكن بالنسبة لهذا الوجود الذي ثبت بالأمارة حينئذ في هذه الحالة هل يمكن استصحابه استصحابا موضوعيا؟ لا. لماذا لا يمكن استصحابه استصحابا موضوعيا؟ إذ نحن لا يوجد عندي هذا البقاء موضوعه وجوب البقاء إلى الزوال مركز من أمرين، لا يوجد عندي في هذه الحالة. نقول حينئذ وجوب البقاء مركز من شيء ومن عدم ارتفاع، لا هذا لا معنى له. فموضوع وجوب البقاء موضوع بسيط وليس موضوعا مركبا، فمن هنا لا استصحاب موضوعي. هل يأتي الاستصحاب بشكل ثاني يعني بأن جاءت الأمارة وقالت لي أيها العبد المولى يقول لك اجلس إلى الزوال؟ هنا عندما جاءت الأمارة في هذه الحالة وأخبرها، سابقا كنا نقول الأمارة حجة بمدلولها المطابقين وحجة أيضا بمدلولها الالتزام، فهي عندما أخبرت بوجوب البقاء إلى الزوال يعني يا هل ترى هل ستخبر في هذه الحالة ببقاء هذا الوجوب إلى تلو الرافع؟ نقول لا. لماذا؟ يعني هي فقط حجة في مدلولها المطابق، أما الالتزام لا ننكر حجيتها بشكل مطلق. هنا في موردنا يوجد قرينة تجعلنا نقول بأن حجية الأمارة مختصة فقط بمدلول المطابق، وأما المدلول الالتزامي هو البقاء هذا الوجوب إلى ما بعد الزوال، نقول لا. لماذا؟ لأن نفس المصحف ليس له قابلية البقاء إلى ما بعد الزوال، فمن هنا يكون مانع، هناك مانع من القول بامتداد حجية الأمارة إلى المدلول الالتزامي فضلا عن المدلول المطابقي، فنرفع اليد عن المدلول الالتزامي. فحينئذ ولو يعني لا يوجد عندي حينئذ يقين بمعنى بوجوب البقاء، لا يوجد عندي يقين، لأن اليقين نحن سابقا ماذا قلنا؟ كان يوجد عندي في هذه الحالة ملازمة ما بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، بينما هنا في هذه الحالة لا يوجد عندي، لا، إذ المدلول الالتزامي ليس بموجود لأن نفس المستصحب ليس له قابلية البقاء. فمن هنا في هذه الحالة حتى لو سلمنا بأن البقاء التعبدي موجود في هذه الحال، حتى لو سلمنا بوجوده، إلا أنه من ناحية البقاء ليس له قابلية البقاء. يعني هذا الوجوب البقاء الظاهري كحكم ظاهري موجود قد تولد من الأمارة، ولكن بالنسبة لامتداده إذ نشك نحن في بقاء هذا الوجوب التعبدي أم لا؟ لا مجال للشك هنا. لماذا؟ لأن نفس المستصحب وهو وجوب البقاء ليس له القادرية. حينئذ ماذا نفعل؟ يقول الحل الوحيد للمشكلة بناء على هذه السورة لابد من رفع اليد عن اليقين، عن ركنية اليقين بالحالة السابقة، ونلتجئ إلى صحيح عبد الله بن سينا ونقول يكفي مجرد الحدوث حتى لو لم يكن متيقنا. لذلك يقول نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يعني على هذا الوجه صورة من هذه الصور، صورة مختلفة، بل قد يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء. حينئذ في هذه الحالة لا يمكننا إجراء الاستصحاب البديل. مثاله كما إذا دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال وشك، لأن نريد نستصحب ما هو بقاء الوجوب إلى ما بعد الزوال، وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال لأي سبب، فهنا هل يمكننا أن نقول يقين سابق بحدوث البقاء بحدوث الوجوب ونشك في بقائه فنستصحب الوجوب؟ لا. لماذا؟ إذ لا يقين بالوجوب بل أمارة، فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة، فحينئذ فهل الأمارة تدل كما قلنا أنه على بقاء هذا الوجوب تعبدا إلا أن يأتي الرافع والمدير؟ نقول لا. لماذا؟ لأن نفس المستصحب ليس فيه قابلية البقاء، فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال، أما بعد الزوال فلا تدل على شيء. وهذا يعني أن التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجية لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك، دلت فقط على الوجوب إلى الزوال، أما ما بعد الزوال فلا تدل على شيء. وفي مثل هذا يتركز الإشكال. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي بالوجوب الذي نريد أن نستصحبه غير متيقن الحدوث إذ الأمارة قد دلت عليه. طيب الآن الحكم الظاهري بالبقاء غير مستفاد، والحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية يعني هذا وجوب البقاء في المسجد هنا ليس له في هذه الحالة، لا يستفاد من دليل الحجية أكثر من أنه مغير إلى الزوال، أما بعد الزوال فلا دلالة في الأمارة على شيء. والحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية وهو وجوب البقاء إلى الزوال غير محتمل البقاء إذ ينتهي عند الزوال، ما بعد الزوال فلا دلالة لشيء. وحينئذ إذا استحكم الإشكال فلا دافع له إلا برفع اليد عن ركنية اليقين، ويتوقف دفع الإشكال حينئذ على إنكار ركنية اليقين بلحاظ مثل الرواية عبد الله بن سنان متقدما. هذا تمام الكلام في الركن الأول. الركن الثاني هو الشك في البقاء. الشك في البقاء هو ركن أيضا مقوم للاستصحاب، على فرض هذا هو المعروف والمشهور بينهم، بحيث إذا لم يكن عندي شك في البقاء فبالتالي في هذه الحال لا يمكن جريان استصحاب حتى لو تحقق الركن الأول. فمن هنا في هذه الحال هذا نريد أن نعرف من أين نشأت ركنية هذا الدليل. ركنية هذا الدليل نشأت من منشأين. المنشأ الأول هو الروايات، فإن الروايات التي دلت على حجية الاستصحاب أخذ في لسانها الشك، لا تنقض اليقين بالشك، فهنا أخذ في لسان هذه الأدلة الشك. وبطبيعة الحال هنا فسر أن هذا الشك هو شك ببقاء ذلك المتيقن. هذا فحينئذ المنشأ الأول لركنية اليقين لركنية الشك هو أخذه في لسان الأدلة والروايات التي أقيمت كدليل على حجية الاستصحاب. وهناك منشأ آخر، وهذا المنشأ الآخر مع غمض النظر عن وجود الروايات، وهو أن الاستصحاب بما أنه أصل عملي، وقد ثبت عندنا في البحوث السابقة أن الاستصحاب أصلا وليس بأمارة، وقد ثبت عندنا أيضا في بداية البحث عن الأصول العملية وفي بداية الحلقة الثالثة عندما ميزنا بين الأصول والأمارات أن الأصل العملي أخذ في موضوعه الشك. فمن هنا بما أن الأصل بما أن الاستصحاب أصل عملي، فمن الطبيعي أن يكون الشك قد أخذ في موضوعه، إذ في فرض عدم وجود الشك في الحكم الواقعي فلا مجال للأصل العملي. فمن هنا أورد هذا الكلام هنا في المقام، ظاهره أنه كإشكال، وأنه عن أن المنشأ الأول لاستفادة الشك كركن من أركان الاستصحاب من خلال الأدلة، يقول هذا أمر مستدرك ولا نحتاج إليه، يعني لا نحتاج إلى أن نقول الشك أخذ في لسان الأدلة فهو ركن من أركان الاستصحاب، بل يكفي النظر إلى حقيقة وماهية هذا الاستصحاب حتى نعرف بأنه أصل، والأصل قد أخذ، والأصل طبعا هو حكم ظاهري وهو أصل عملي، قد أخذ في موضوعه الشك بحكم الواقعي، فلا يمكن في هذه الحال إنكار وجود الشك. نعم، يبقى عندي مسألة، وهي أن الأصل العملي والحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه الشك، لا الشك في البقاء، الشك في الارتفاع، الشك في المقتضي، لا الشك. ومن هنا من أين نستطيع أن نأتي للشك في البقاء؟ إذ الدليل الأول قد يدعي مدعي بأن الشك المأخوذ بلسان الأدلة هو شك في بقاء تلك الحالة الصادقة، ولكن الشك المأخوذ في الحكم الظاهري والأصل العملي، من قال لي بأنه الشك في البقاء؟ هنا يأتي هذا الكلام. إذا لم نقل بأن هذا الشك المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري والأصل العملي، إذا لم نقل بأنه شك في البقاء، لحينئذ في هذه الحالة لكان المورد من موارد قاعدة اليقين، إذ سوف يكون هذا الشك في نفس اليقين في الحالة السابقة، والشك في اليقين في الحالة السابقة هذا شك سار يزلزل اليقين السابق، وهذه أركان قاعدة اليقين. فمن هنا تحتم علينا القول بأن الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو شك، وين؟ هو شك في البقاء، يعني في بقاء ذلك المتيقن سابقا. فمن هنا يتبين عندي أن المنشأ لركنية الشك في البقاء إما أن يكون الروايات، وإما أن تكون هي نفس طبيعة الاستصحاب كحكم ظاهري وأصل عملي يستدعي وجود شك في موضوعه. وعلى هذا الأساس قد يأتي قائل ويقول حينئذ ما الفرق بينهما؟ يعني الأدلة تقول أن الشك ركن، ونفس الحكم الظاهري والأصل العملي الذي هو حقيقة الاستصحاب أيضا يقول لا بد من وجود شك في البقاء، فما الفرق بينهما؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى بأنه هناك فرق ما بين المنشأين، إذ تترتب آثار إضافية موجودة، وين؟ موجودة في أحد المنشأين دون الآخر، وهذه الآثار الإضافية المترتبة في المقام تظهر من خلال الباحث الذي سيقدمه الشهيد الصدر رحمه الله. فمن هنا دخل الشهيد الصدر رحمه الله في بيان الثمار الإضافة أو الآثار الإضافية لكون الشك مأخوذا من طبيعة الاستصحاب وأنه حكم ظاهري لا من خلال الروايات. فمن هنا يريد أن يبين ما هو الأثر الإضافي المترتب على المنشأ الثاني ولا يترتب على المنشأ الأول. فمن هنا يقول وتتفرع على هذه القضية قضيتان أو على هذا الركن يتفرع على هذا الركن يعني يتفرع على اختلاف في الحقيقة هكذا يتفرع على اختلاف منشئية ركنية الشك أو منشأ ركنية الشك يتفرع عليه قضيتان. القضية الأولى أنه مع القول بأن الشك في البقاء هو ركن من أركان الاستصحاب سوف يتولد عندي مشكلة وهي عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد. والفرد المردد كما تقدم في الحلقة الثانية هو يبحث عادة ويبين عادة في باب الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، إذ أن الفرد المردد هو الحالة حالة القسم الثاني من الاستصحاب الكلي. يعني عندما في الاستصحاب الكلي نعلم بوجود كلي إنساني في المسجد حينئذ إما أن يكون زيد وإما أن يكون عمرو، هذا فعلمنا حينئذ، يعني كما لو افترضنا هكذا شخص شاهد زيد قد دخل إلى المسجد ثم بعد ذلك شخص أو لنفترض هكذا شاهد شخصا دخل إلى المسجد يقول هذا شخص لعله زيد أو لعله عمرو. هنا بعد فترة صار عنده علم بماذا؟ علم بوجود كلي الإنسان في المسجد. بعد فترة شاهد زيدا خارج المسجد، هنا أصبح عنده شك، هل كلي الإنسان الذي تيقن سابقا بوجوده ضمن فرد مردد ما بين زيد وبين عمرو، هل يا ترى هو باقي في المسجد أم لا؟ إذ لعل الداخل في المسجد والمحقق لكلي الإنسان من هو؟ زيد، وهو خارج المسجد، ولعله عمرو، إذ لعله عمرو هو الموجود في المسجد فهو باقي. فمن هنا صار عندي في أصل استصحاب الفرد، يعني استصحاب وجود زيد أو استصحاب وجود عمرو، نقول في هذه الحالة لا يوجد عندي شك في البقاء حتى لو كان عندي يقين بالحدوث، يعني حتى لو كنت أعلم بأن زيد وبكر كلاهما قد دخل إلى المسجد حتى لو كنت أعلم. فهنا في هذه الحالة سابقا كان عندي يقين بوجود زيد وشك بارتفاعه، لا، عندي قطع بأنه قد خرج. وأما بالنسبة لعمرو في هذه الحالة عندي يقين بوجوده، ولكن هل عندي شك ببقائه؟ لا، عندي يقين ببقائه، يعني على فرض أن يكون ذاك الداخل إلى المسجد هو زيد فهو مقطوع الارتفاع، وعلى فرض أن يكون هو عمرو فيكون مقطوع البقاء، فلا شك بلحاظ البقاء، فلا يجري استصحاب من؟ استصحاب الفرد، ولكن يجري استصحاب الكل، وهو أنا كنت أعلم بشخص دخل المسجد مردد ما بين زيد وبين عمرو، هنا فأعلم يقينا بوجود كلي الإنسان، وبلحاظ الشك صحيح عندي تردد ما بين زيد وبين عمرو، هذا التردد بين زيد وبين عمرو جعلني أتردد وأشك في بقاء كلي الإنسان، إذ لو كان كلي الإنسان محصورا بزيد فيقينا قد ارتفع وإن كان متحققا في عامر فهو موجود، فصار عندي شك في كلية الإنسان، يقين سابق بكلية الإنسان وشك لاحق بكلية الإنسان، فأستصحب الكلية. وهذا هو الذي يعبر عنه باستصحاب الكلية من القسم الثاني. هنا أما الأثر بعنوانه قلنا لا يجري الاستصحاب إذا الركن الثاني غير متوفر فيه. هنا في هذه الحال هذا عرفنا الآن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، ولكن ما هو استصحاب الفرد المردد؟ استصحاب الفرد المردد هو لا أن نستصحب زيد بعنوانه إذ هو مقطوع الارتفاع، ولا نستصحب عمر بعنوانه وبشخصه إذ هو مقطوع البقاء، فنستصحب ذلك الفرد المردد المعلوم في علم الله، هو المحقق للكلي المعلوم في علم الله والذي دخل إلى المسجد في علم الله ولكن تردد بالنسبة إلينا، فنستصحب واقع ذلك الفرد والثابت في علم الله وهو مردد بين زيد وبين عامر. هذا يسمى استصحاب، هذا يسمى استصحاب الفرد المردد. والمعروف بين الأعلام عدم جريان استصحاب الفرد المردد. فمن هنا في هذه الحال أنه هل يجري الاستصحاب بلحاظ الفرد المردد أو لا؟ بناء على ركنية الشك في البقاء لا مجال لماذا لجريان الاستصحاب في الفرد المردد. لماذا؟ لأنه هذا الفرد المردد حتى لو كان فيه يقين بالحدوث، ولكن هل يوجد عندي شك في البقاء؟ إذ هذا الفرد المردد يدور أمره ما بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، فلا يوجد عندي شك في البقاء، فمن هنا لا يجري الاستصحاب. هنا في هذه الحال قد يأتي الشخص ويقول أنه أنتم قلتم بأنه لا تجري لا يجري الاستصحاب، يا نقرأ حتى لا يفوتنا الوقت وبعدين بي. باء الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وذلك يعني لماذا هو ركن؟ ما هو منشأ ركنيته؟ أولا وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب، هذه الروايات التي تقدمت عندنا كلها كانت تفرض وجود شك في المقام. وقد يقال من هنا بدأ يمهد لي المنشأ الثاني لركنية الشك. وقد يقال إن ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، يعني حتى لو لم يكن عندي أدلة روائية يمكن في هذه الحالة استفادة هذا الركن. لماذا؟ لأن الاستصحاب حكم ظاهري وهو أصل عملي، والحكم الظاهري والأصل العملي متقوم بالشك. فإن يأتي هنا قائل ويقول هذا سلمنا بأن الاستصحاب أخذ في موضوعه الشك ولكن لم يأخذ في موضوعه الشك في البقاء، ونحن نقول بركنية الشك في البقاء، وهذا المنشأ دل على منشأية الشك لا على منشأية الشك في البقاء، فلذلك يرد السيد الشهيد ويقول فإن فرض الشك في الحدوث، إذا لم يكن شكا في البقاء فهو شك في الحدوث، فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين. وكلامنا نحن وين؟ في الاستصحاب، وقد فرقنا ما بين الاستصحاب واليقين، فلذلك البحث الآن فقط في الاستصحاب أما قاعدة اليقين فهي خارجة عن محل بحثنا. فمن هنا لابد أن نفرض أن هذا شك ليس شكا في الحدود بل هو شك في البقاء، فلابد إذا من فرض الشك في البقاء. حينئذ يأتي شخص ويقول ما الفرق؟ سيقول ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء، لأن هنا ممكن نحن أن نقول أكثر من هذا.
إيه؟
إذا كان متيقنا نعم لا يوجد عنده شك لا يمكن للصحاب.
فكيف نفرض
أنه في الشيخ في لأنه نحن يدور أمرنا أمر بحثنا ما بين هذا الشك كموضوع في أصل في الموضوع أخذ في موضوع الاستصحاب. إذا إما أن يكون هو شك في البقاء وإما أن يكون شك في الحدوث لا يوجد عندي شك ثالث. فإذا فرضنا أن هذا الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو شك في الحدوث وليس شك في البقاء فحينئذ كان يقين صادق وشك في الحدوث هذا سوف يكون محققا لأركان قاعدة اليقين التي تقدم الفرق بينها وبين الاستصحاب. إذ اليقين صابت والشك في نفس اليقين في نفس الحدود فيكون من أركان قاعدة اليقين. وكلامنا وين؟ خرجنا عن محل البحث وأصبحنا في باب قاعدة اليقين وليس في الاستصحاب. وبما أن الكلام في الاستصحاب فهذا يفرض علينا أن يكون الشك في البقاء. الآن هنا ماذا يريد أن يقول؟ حينئذ ما الفرق ما بين أن يكون موضوع الذي أخذ في موضوع الاستصحاب هذا الذي يظهر منه أنه الذي أخذ في موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء المستفاد من الروايات أو الشك المستفاد من طبيعة الاستصحاب. يقول ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه أي شك في البقاء لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور بل بأخذه من لسان أدلة. فلو كنا نحن والمنشأ الثاني لحينئذ لأنكرنا بعض الآثار أو لما ترتبت لا نريد أن ننكر لما ترتبت بعض الآثار بل هذه الآثار مترتبة فقط على كون الشك مأخوذا وين في لسان الأدلة. فانتظر هذه بعضهم يقول أنها المناسب أن تحدث لأن فانتظر يعني سيأتي والحال أنه هو بدأ بها. فلذلك يقول هنا بل بيأخذ في لسان الأدلة وتتفرع وإذا فانتظر المفروض أنها تحدث وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان. هذا شروع في بيان الآثار الإضافية المترتبة على كون الشك مأخوذا من لسان الأدلة وأنه مأخوذ من نفس الدليل المذكور. الأولى هي أنه على البيان الأول يعني على كون الاستصحاب مأخوذا من لسان الأدلة لا يمكن جريان الاستصحاب في الفرد المرتب بينما لو كانت مأخوذة على البيان الثاني فيمكن جريان الاستصحاب في الفرد المردد. هذا خلاصة هذه القضية. فيقول أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد. لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول قبل أن نبين السبب علينا أن نذكر بالفرد المردد. تقدم عند الفرد المردد نحن في الحلقة الثانية ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من الاستصحاب الكلي أي هذا الاستصحاب الكلي الذي يوجد عندي يقين بكلي الإنسان مثلا أو كلي الحيوان سابقا ضمن أحد فردين هذان الفردان أحدهما متيقن الارتفاع والثاني مشكوك الارتفاع. هو المفروض هكذا نقول متيقن الارتفاع أو متيقن البقاء وليس متيقن مشكوك الارتفاع كما نقول متيقن البقاء أو متيقن الارتفاع. وكانوا سابقا حتى نوضح أكثر سابقا كانوا يمثلون له بين الفرد الطويل والفرد القصير كما لو نعلم بوجود حيوان ذي خرطوم مردد أمرهما بين الفيل وبين البط بعد وجود ثلاثة أيام. فلو كان هذا الحيوان ذو الخرطوم متحققا ضمن البط فيقينا قد ارتفع ولو كان متحققا ضمن الفيل فيقينا هو باطن. فهكذا سابقا كانوا يمثلون فقير حينئذ نستصحب كلي الحيوان إذ الآثار مترتبة عليه وأما إذا كانت لا توجد ترتيب آثار على الكلي فحينئذ لا استصحاب في المقام. نعم الفرد بخصوصه لا يمكن، لأنه حتى لو كان عندي يقين بوجود فرد إلا أنه لا شك في البقاء. كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد هذا هو الكلي، وهذا الوجود الجامع مردد بين زيد وبين خالد، إما أن يكون زيد في المسجد وإما أن يكون خالد، ونشك في بقاء هذا الجامع. ما هو منشأ الشك؟ لا نعلم. منشأ الشك هو أننا شاهدنا زيد خارج المسجد، لأن زيد نراه الآن خارج المسجد، فإن كان هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع يقينا، وإن كان خالد هو المحقق للجامع فلا علم لنا بخروجه، فلعله لا يزال باقيان. فمن هنا في هذه الحال وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع. لماذا؟ إذ يقين صابت بوجود الجامع شك بالبقاء. فهنا في هذه الحال إذ متى يستصحب الكلي؟ إذا كان هناك أثر، إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد بلا شك. لماذا؟ لأن زيد هنا العفو حتى نوضح أكثر. بالنسبة لزيد وبكر نحن لا نعلم من هم، من الذي دخل، نعلم بأنه دخل أحدهما، هل هو زيد أو هو عمر أو خالد، فصار عندي أحدهما في هذه الحالة. ولو كان معلوم الدخول يعني معلوم الحدوث ولكنه معلوم الارتفاع، والثاني لو كان مشكوك البقاء كخالد مثلا، أنا قلت مقطوع له خالد مشكوك البقاء، خالد مشكوك البقاء، ولو كان مشكوك البقاء إلا أنه مشكوك الحدوث أيضا، لعل الذي دخل له هو من؟ زيد وليس هو خالد. فلذلك هنا لا يجري استصحاب بقاء زيد. لماذا؟ لأن حتى لو كان عندي يقين بحدوثه إلا أنه لا شك في بقائه، بل هناك قطعا بارتفاعه لأننا شاهدناه خارج المسجد. ولا استصحاب بقاء خالد. لماذا؟ لأنه حتى لو كان عندي شك في وجوده في بقائه إلا أنه لا يوجد عندي يقين بحدوثه، فمن هنا لا يجري استصحاب الفرد بلا شيء. فتبين عندي حد الآن أن الكل هو الذي يستصحب، أما الفرد فلا يستصحب. هنا تأتي قضية الآن الفرد المرتب، أنه قد يقول قائل أنه إذا الآثار ليست مترتبة على من؟ على الكلي، وليست مترتبة على الفرد بعنوانه الخاص يعني زيد أو خالد، ولكن مترتبة على من؟ مترتبة على الفرد، هكذا نحن نفرض أن مترتبة على الفرد بعنوانه الفردية لا بعنوان الشخص هذا زيد أو خالد. فحينئذ ماذا نقول؟ آثار مترتبة على الأفراد وليست مترتبة على الكل. فهنا لماذا لا نقول بجريان الاستصحاب؟ إذ نعلم علما يقينيا بحدوث فرد، أي فرد؟ الفرد المحقق للكل في علم الله المشخص، وعندنا هو المردد. ومن ناحية البقاء أيضا يوجد عندي شك في ماذا؟ في وجود هذا الفرد المردد. فلو كانت الآثار مترتبة على الأفراد لا على الكلي، فلماذا لا نقول بأن الاستصحاب متحقق، أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث بلحاظ الفرد المردد وشك في البقاء بلحاظ الفرد المردد، فحينئذ في هذه الحالة نستصحب الفرد المردد. هنا يقال ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد لا على الكل حتى نستصحب الكلي، إذ لا آثار حسب الفرد على الكلي بل على الأفراد، بما هي أفراد، يعني لا بما هي إنسانها حتى نقول كلي، ولا كان ذلك من باب أصحاب الكل، مترتب على الأفراد بما هي أفراد، أن كان إجراء أصحاب الفرد المردد على إجماله. كيف؟ بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقول إنه على إجماله، إجماله بالنسبة إلينا، وإلا هو معلوم على نحو التفصيل بالنسبة إلى الباري عز وجل، بالنسبة إلينا هو مردد بين شخصين، فنقول نعلم علما يقينيا بدخول ذلك الفرد المشخص المعلوم في علم الله المردد عندنا، ونقول إنه على إجماله. حينئذ هذا الذي نتيقن بحدوثه نشك أيضا في بقائه وبنفس الكيفية، أي على نحو مجمل ومردد، ونقول إنه على إجماله يشك في خروجه من المسجد فيستصحب. فنستصحب من نحن؟ نستصحب الفرد المردد، نستصحب ذلك الفرد الداخل، الفرد الواقعي يعني، ذلك الفرد الداخل في المسجد واقعا والذي هو مردد بحسب علمنا، ويبقى أيضا من ناحية الشك هو مشكوك. هذا فيما لو فرضنا أن الآثار مترتبة على الفرد، ولا لو لم تكن آثار مترتبة على الفرد لاختل الركن الرابع كما سيأتي. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول أنه هذا الاستصحاب لا معنى لجريانه. لماذا؟ لأنكم حسب الفرض فرضتم وجود آثار مترتبة على الأفراد بما هي أفراد، صحيح؟ فأجريتم الاستصحاب. نأتي ونسأل أن هذه الآثار مترتبة على الأفراد بعنوانها الإجمالي أم بعنوانها التفصيلي؟ فإن كان بعنوانها التفصيلي يعني من؟ يعني زيد وخالد، هذا عنوان التفصيل، لا بعنوانها المردد والمجمل. فإذا كان كذلك فحينئذ صحيح عندي يقين بالحدوث، ولكن لا يوجد عندي بشك بالبقاء على كل تقدير. ونحن ماذا نريد؟ أن يكون عندي شك في البقاء على كل تقدير حتى نستصحب تلك الأفراد. إذ على تقدير يوجد عندي شك في البقاء، وهو على تقدير أن يكون خالد هو المحقق لكل الإنسان، يعني بعبارة أخرى على فرض أن يكون خالد هو الداخل، هو ذلك الفرد الواقعي، فهو مشكوك البقاء صحيح. ولكن على فرض أن يكون زيد هو الداخل، يعني ذلك هو الفرد الواقعي، فيكون مقطوع الارتفاع. فلا يوجد عندي شك في البقاء على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير. فحينئذ لا ينفع أن نستصحب من؟ أن نستصحب تلك وجود تلك الأفراد. فإذا في هذه الحال استصحاب بقاء تلك الأفراد بعنوانها التفصيلي غير ممكن، إذ أحد أفرادها لا يوجد فيه شك في البقاء، وهذا عدم وجود شك في البقاء على كل تقدير يخل بالركن الثاني بالنسبة لمن؟ لاستصحاب الفرد المردد. وإلا قد يأتي شخص ويقول نحن لا نريد أن نلحظ في مقام استصحاب الفرد المردد أن نلحظ الأفراد التفصيلية حتى لا يأتي هذا الإشكال، بل نلحظ الأفراد بعنوانها الإجمالي لا بعنوانها التفصيلي. وعنوانها الإجمالي ما هو؟ هو الإنسان. يعني الأفراد بعنوان الإجمالي يعني بالجهة المشتركة بينها، والجهة المشتركة بينها هو الإنسانية. فحينئذ نكون قد لاحظنا كلي الإنسان الذي دخل إلى المسجد، حين الشك في البقاء ثابت، إذ بعد التردد ما بين المحقق لهذا الكلي وزيد أو خالد، وزيد مقطوع الارتفاع وزيد مشكوك البقاء، حينئذ في هذه الحال سوف يكون عندي شك في وجود كلي الإنسان. فأركان الاستصحاب قد تحقق، ولكن لا معنى لجريان هذا الاستصحاب. لماذا؟ إذ لا أثر مترتب حسب الفرض على استصحاب الكلي، لأن فرضتم أنتم ماذا؟ أن الآثار مترتبة على وجود الأفراد، لأن هي أفراد لا على الكلي. ولو لاحظتم الأفراد بعنوانها التفصيلي، يعني لاحظتم وجود الإنسان، فهو متيقن الحدود مشكوك البقاء، ولكن لا أثر يترتب عليه، فلا يجري هذا الاستصحاب. فحينئذ في هذه الحالة، حينئذ فوجود أنتم حتى فرضكم وجود آثار مترتبة على الأفراد بما هي أفراد لا ينفع في المقام، فلا يجري الاستصحاب بلحاظها، إذ مع ملاحظة الأفراد بعنوانها التفصيلي يختل الركن الثاني، إذ لا شك في البقاء على كل تقدير، وبملاحظة عنوانها الإجمالي فهذا مرده إلى ملاحظة ماذا؟ العنوان الكلي، والمفروض أنه لا أثر مترتب على العنوان الكلي. فمن هنا إذا أريد باستصحاب الفرد المردد، ماذا نريد باستصحاب الفرد المردد؟ إثبات ذلك الفرد بعنوانه التفصيلي، فهذا متعذر، إذ لا يوجد عندي شك في البقاء، لأن هذا الفرد المردد بعنوانه التفصيلي إن كان زين فهو مقطوع الارتفاع، وإن كان عامر فهو مشكوك الحدوث فلا يمكن. وإذا كان المراد باستصحاب الفرد المردد هو في هذه الحالة بماذا؟ هو استصحاب الفرد بعنوانه الإجمالي لا بعنوان التفصيلي، هذا مرده إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهذا وإن كان يجري في حد ذاته إلا أنه في مقامنا لا أثر مترتب عليه فلا يجري. فلذلك يقول: وقد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة، قلناها ولكن الصحيح قرأنا هذه، ولكن قد يقال صحيح، ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب الذي يقيل بأن الآثار مترتبة على الأفراد لا محصل له. لماذا؟ لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية ونريد أن نستصحب بقاء تلك الأفراد لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض، فلا يكون شك بناء على وجود زيد. وإذا هذا إذا لاحظنا الأفراد بعناوينها التفصيلية، وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد، يعني عنوان الإجمالي هذه جهة مشتركة، فالشك في البقاء ثابت كما أن اليقين بالحدوث ثابت، ولكن لا أثر مترتب عليه. فمن هنا وعليه فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي إذ الآثار كنت مترتبة عليه فهو متعذر. لماذا؟ لاختلال الركن الثاني، إذ لعل هذا الفرد المرتد الذي يراد استصحابه هو زيد، وزيد لا شك في بقائه، فيكون الركن الثاني مختلا. وإذ أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي، يعني لا هو زيد بخصوصه ولا هو خالد بخصوصه، فحينئذ يعني استصحاب الجهة المشتركة، فالركن الثاني محفوظ إذ الشك موجود، ولكن الركن الرابع غير متوفر، لأن الأثر الشرعي حتى فرضكم غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الإجمالي بل على العنوان التفصيلي للأفراد. ومن هنا حينئذ ماذا تبين عندي؟ تبين عندي إذا كان منشأ الشك هو منشأ ركنية الشك هو الروايات، فحينئذ هذا الاستصحاب ماذا؟ لا يجري. وإذا كان منشأ الركنية هو من؟ طبيعة الاستصحاب وأن حكم ظاهري، فإن الاستصحاب يجري. لذلك يقول: ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل، إذ ماذا؟
إذ تلك التي قالت الشك في البقاء، وإن كان رح يرجع يتراجع السيد الشهيد، لأن تلك التي قالت أن الركن من أركان الاستقامة هو الشك في البقاء، ومن هنا لا شك في البقاء عندي كما بينا في الفرد المردد. وأما البرهان الذي يقول بأن الحكم الظاهري يأخذ في موضوعه الشك، فحينئذ في هذه الحال ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك. يعني ما معنى لا يكفي فيه؟ يعني معنى في هذه الحالة أن الاستصحاب أو العفو الشك في الشك كركن مأخوذ من ذلك الدليل. ماذا قال هنا الشك؟ هذا الدليل قال شك ولم يكن شك في البقاء. فلو كان اليقين كان الشك في الشك كركن مأخوذ من هذا الدليل لأمكن حينئذ جريان الفرد المردد. لماذا؟ إذ يوجد فيه شك ولكن لا يوجد فيه شك في البقاء، والمعتبر في الاستصحاب وفي الأصل العملي والحكم الظاهري ما هو؟ الشك، سواء كان شكا في البقاء أو شكا في الحدود. ولا يكفي فيه في استصحاب الفرد المردد ماذا؟ البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك. يعني لا يكفي في نفيه، هكذا نقول، يعني لا يكفي في نفي استصحاب الفرد المردد ما هو؟ اشتراط الشك من حيث أنه مأخوذ منين؟ بالحكم الظاهري متقوم بالشك. لماذا؟ إذ لا يأبى العقل تعبد الشارع ببقاء الفرد الواضعي مع احتمال خروجه. إذ في هذه الحالة لا مانع من أن الشارع يقول حتى لو كنا نحتمل خروج الفرد الواضعي، إلا أن الشارع يعبدنا بماذا؟ يعبدنا ببقائه. فحينئذ شك في يقين في الحدود وشك في البقاء. والقضية الثانية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، سيأتي إن شاء الله تعالى في القضية الثانية إشارة إلى فرق آخر. بقي تسعة هذا كله أمس من 75-76 كان أمس 77